نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به من اللقاء والاجتماع بعد الإجازة والانقطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم اجتماعنا هذا على خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبائي الكرام، في هذا الفصل الدراسي بإذن الله عز وجل سنحاول أن نمر على كثير من جزء المجادلة، المفتتح بسورة المجادلة، ثم سورة الحشر، ثم الممتحنة، ثم الصف، ثم الجمعة، ثم المنافقون، ثم التغامر، ثم الطلاق، وأخيرا سورة التحريم. وهذه السور كما تلاحظون سور مدنية، وهي سور تعالج قضايا تشريعية كثيرة وقضايا أساسية في علاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقة المسلمين بغيرهم. فعلاقة المسلمين بأعدائهم من اليهود والنصارى، وعلاقة أهل الإيمان بأهل النفاق، وهناك أيضا تشريعات أخرى ستمر بنا بإذن الله عز وجل في ثنايا هذا الجزء المبارك. هذا الجزء كما أخبرتكم مدني، ومعنى مدني أي نزل بعد الهجرة، وهذه من الكلمات التي يخالف ظاهرها معناها، فإن الناس يفهمون من المدني الذي نزل في المدينة، ويفهمون من المكي الذي نزل في مكة، وليس الأمر كذلك، بل هذا الاسم المكاني معناه زماني. فمعنى قولنا مدني ما نزل بعد الهجرة، التفسير زماني لاسم مكاني، ومعنى مكي ما نزل قبل الهجرة، وإن نزل خارج مكة. وكذلك المدني يسمى مدنيا لما نزل بعد الهجرة، وإن نزل في مكة، كقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية مدنية، وقد نزلت في مكة لأنها نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحاصل أيها الأحبة، هذا الجزء المدني سوره مدنية، والسور المدنية في العادة تعالج قضايا التشريع وتفاصيل العبادات والأحكام التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته، وأيضا علاقة المسلمين بغيرهم. فعلاقة المسلمين بغيرهم تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، جاءت السور المدنية بتغطيتها وبيانها، كما جاء في سورة المائدة وفي سورة البقرة وآل عمران وفي سورة التوبة والأنفال، وأيضا في سور هذا الجزء المبارك. بخلاف الجزء المكي أو السور المكية كجزء تبارك، فإن قضاياه الأساسية تدور حول الأصول، قضايا ترسيخ الإيمان في النفوس. وهذا يدلنا يا إخواني على أننا نبدأ في الجانب التربوي وفي الجانب الدعوي بما يرسخ الإيمان أولا في النفوس. فإذا رسخ الإيمان بإذن الله عز وجل حصل بعد ذلك تفصيل الأحكام وبيان ما يحتاجه الإنسان في اليوم والليلة والدخول في التفاصيل. أما إذا دخلت على الإنسان بالتفاصيل من أول وهلة وهو لم يثبت ولم يصلب عوده، فإن ذلك حري أن يكون سببا لضجره وملالته وقد ينتكس على عقبه. كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لم ينزل على المسلمين أول ما نزل تحريم الخمر، وإنما نزل عليهم ذكر الجنة والنار، فلما تاب الناس يعني رجعوا من كفرهم من الإيمان استقر الإيمان في قلوبهم نزل تحريم الخمر ونحن والزنا مما يسهل على النفس إذا اقتنعت واطمأنت بالإيمان. وهذه فائدة للداعية جعلها القرآن بين أيدينا، وهو أنك إذا بدأت مع المدعوين تبدأ بالقضايا الأصلية وقضايا المهمة وترسخ الإيمان في النفوس، فإذا رسخ الإيمان في النفوس استجابت هذه النفوس وأطاعت من قادم. وهذا مثل إخوان الشجرة، الشجرة إذا كانت يابسة وأردت أن تجرها تنكسر، ولا تطيعك إلا بقوة، والقوة تثمر انكسار لأنها لم تتروى بالماء، لكن لو رويتها بالماء لانت. فإذا أردت أن تمدها تمددت معك وأطاعت، إذا سحبتها انسحبت، وإذا عطفتها انعطفت، وإذا أردت أن تقطعها شق عليك ذلك. لماذا؟ لأن الماء قد تخلل جوفها ووصل إلى قلبها، وهكذا البدن إذا وصل الإيمان إلى القلب هذه الجوارح تليم بالطاعات، تستقبل الأوامر والنواهي وتقبل على الله عز وجل. وإذا كانت القلب وإذا كان القلب جافا من الإيمان ليس فيه شيء من اليقين ولا من حسن العلاقة بالله عز وجل، فإنه لا يتمدد إلى الطاعات بسهولة ولا يستجيب بيسر، ولذلك يستثقل الطاعات. الصلاة ثقيلة جدا عليه، والصوم أثقل، وإنفاق المال أثقل وأثقل، وأما الحج فإن خطوة بألف خطوة في غيره انشتقل عليه، وذلك لأن القلب قد جف الإيمان فيه ولم يتروى البدن برطوبة القلب الإيمان به. وهذا درس عظيم ينبغي لنا أن نستفيده من كتاب الله الكريم وأن ننتفع به في حياتنا. نأتي بعد ذلك أحبائي إلى سور هذا الجزء، ونبدأ بالسورة الأولى وهي سورة المجادلة أو المجادلة، والمجادلة نسبة إلى الحوار الذي يكون بين شخصين، لأن الكلام يكون مثل الجديلة مجذولا، هذا يقول كلاما ثم فيحكمه ثم يقول الآخر كلاما فيسد على الأول وهكذا، فهو يكون كلاما مجذولا. والمجادلة هي المحاورة والمناظرة والمماراة ورد الكلام بعضه على بعض من طرفين أو أطراف. والمجادلة هي المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وتحاول أن تأخذ منه مخرجا ورخصة للحال التي وقعت فيها. وقصة هذه المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة، وقال بعضهم بنت حكيم، والأرجح أنها بنت ثعلبة ابن خويلد. هذه المرأة زوجها اسمه أوس بن الصامت، وكان به لمم، يعني كان في تصرفاته شيء، قد يكون شدة غضب أو ترد عليه ساعات لا يتمالك فيها نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قالت: فدخل علي ذات مرة فحصل بيني وبينه ما يكون بين الزوج وامرأته من يعني عدم التقابل أو عدم الطاعة. قالت: فغضب مني فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع فأراد مني ما يريد الرجل من امرأته فواثبني فأبيت عليه، لأن الظهار عند أهل الجاهلية طلاق. قالت: فقلت له: إنك قد حرمت عليه. ثم قالت: فاستعرت ثيابا من جارتي فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه الغرفة أو الحجرة فجلست عنده، فقلت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت قد ظهر مني وإن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: أو قد ظهر منك؟ قالت: نعم. قال: قد حرمت عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في الظهار بأمر جديد، فبقي على ما كان عليه، فقال: قد حرمت عليك. فكانت تقول: اللهم إني أشكو إليك حالي، يا رسول الله، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. كأنها إيش؟ تريد المخرج، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد لها مخرجا. وتقول: يا رسول الله، إنه لم يطلقني، يعني لم يقل أنت طالق. فكأنها تقول: إن كلمة أنت علي كظهر أمي ليست كقوله أنت طالق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد حرمت عليك. قالت: فأنزل الله عز وجل على رسوله قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تراجعك الكلام في زوجها، وتشتكي إلى الله، تشكو إلى الله حالها، وأن هذا الأمر شديد عليها، والله يسمع تحاوركم، يعني حوار أحدكما للآخر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كنت في طرف الحجرة أسمع صوت خولة ويخفى علي بعض، وسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، لا إله إلا الله أسمع به وأبصر، يعني ما أسمعه وما أبصره جل جلاله وتقدست أسماءه. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فكانت هذه فرجا لخولة ولزوجها، وفرجا لكل من وقع في شيء مما وقع لهما، وصار من تلك الحادثة حكم الظهار مستقلا عن حكم الطلاق، وباين شرع الإسلام شرع الجاهلية، فإنهم كانوا يعدونه في الجاهلية طلاقا، وعده الإسلام ظهارا بحكم مستقيم. والظهار مأخوذ من الظهر، لأن المظاهر يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يعني حرمة ظهرك علي كحرمة ظهر أمي علي، فقد حرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وعندنا قاعدة في أسباب النزول نفيسة جدا تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب نزل لحالة خاصة وهي حالة خولة بن ثالق مع زوجها عوس بن الصامت، ولكن ألفاظ الآيات جاء عامة يسعها ويسع غيرها. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات، وبهذا نعرف أن أسباب النزول تبين المعنى، ولكن لا يقصر المعنى على من نزلت فيه، بل هو عام لكل من يصلح له ذلك الأمر. افتتحت هذه السورة بقوله قد، وهنا نسأل ما هي السور التي افتتحت بقد؟ قد أفلح المؤمنون، وقد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها. هل هناك سورة أخرى؟ يظهر أنه لا سورة أخرى في هذا الميدان. وقد يقول العلماء إنها للتحقيق، يعني تحقق ذلك الشيء. فإذا قلت قد ذهب محمد إلى البيت، يعني تحقق ذهاب محمد إلى البيت. فهي إذا قارنت الفعل الماضي تدل على التحقيق. ومثل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، أي تحقق فلاح من تزكى، أو تحقق فلاح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد هذه إذا قارنت الفعل المضارع فالغالب أنها تدل على التقليل، مثل قولك قد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول، وقد يصل إلى بغيته المقصر، هذا للتقليل، يراد به تقليل هذا الأمر. ولكنها ترد أيضا للتحقيق مع الفعل المضارع، مثل ما قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فقد هنا ليست للتقليد، بل هي للتكثير والتحقيق. ومثلها ما قارن الخبر عن الله أو صفات الله، مثل قول الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فقد هنا جاءت مع خبر عن الله وهو قوله قد يعلم الله، فليست التقليد يعني يمكن أن يعلم الله قليلا، لا، بل هي للتحقيق. وقد جاءت في كلام العرب مع الفعل المضارع مرادا بها التحقيق وليس مرادا بها التقليل، فهو أسلوب عربي معروف. إذن هنا قد للتحقيق، أي تحقق سمع الله. وقوله سمع الله أي سمع سمعا يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الصفات لله على ما يليق بجلال الله من غير تشبيه ومن غير تأويل ومن غير تحريف ومن غير تكييف. فهم لا يكيفون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا يشبهون، يعني لا يشبهون الله بخلقه، فيؤمنون بالصفة وأن معناها هو المعنى المعروف من كلام العرب. ولكن سمع الله ليس كسمع من سواه، سمع الله ليس كسمع المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله وعظمه. والذين أولوا قالوا إذا أثبتنا السمع لله فقد شابه الله خلقه، وقد انتفت عندنا المشابهة، إذن فلا بد أن نؤول هذا السمع. فنقول لهم قد أخطأتم، ليس المنفي الاتفاق في أصل الصفة، فالصفة قد تكون موجودة في الخالق وفي المخلوق، لكن للخالق ما يناسب وللمخلوق ما يناسب. كما أن المخلوقات إذا أثبتت لأحدهم صفة فإن ذلك لا يعني أن يكون كل المخلوقين فيها على حد سواء. فمثلا نثبت للنملة يدا، ونثبت للباب يدا، ونثبت للفيل يدا، ومع ذلك يد النملة تختلف عن يد الباب وتختلف عن يد الفيل. لو قال واحد معي يد نملة، هل يقول إنسان الله كيف استطعت أن تحمل يد النملة؟ أنا لا أفهم من يد النملة إلا شيئا ضخما كالفيل. يقول هذا غير صحيح، بل إذا قيل يد فيل فله يد تشبهه، وإذا قيل يد نملة فلها يد تشبهها أو تناسبها، وإذا قيل يد الباب أو يد السيارة فإن لها أيد تناسبها وتليق به. وكذلك عندما نقول يد الله وسمع الله وبصر الله ووجه الله جل جلاله واستواء الله، وقد قام الإمام مالك بصياغة عبارة كانت مبراز ومنهاج لأهل السنة، لما سئل عن الاستواء وهو في المسجد النبوي قال الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى في كلام العرب، والكيف مجهول لا نعرف كيفيته، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن به لأن الله أخبر عنه، والسؤال عنه بدعة. لما تقول كيف استوى الله هذا من البدع، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج فأخرج. والعجيب أن الإمام مالك لما سئل هذا السؤال علته الرحضاء يعني العرب، اشتد عليه الأمر كيف يسأل هذا السؤال كيف استوى، قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجاب الإمام مالك. وقد ذكر هذا الجواب عن أم سلمة، وذكر أيضا عن ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن العالم المدني المشهور وهو من شيوخ الإمام مالك، واشتهر عن الإمام مالك وصار قاعدة عند أهل السنة في كل أسماء الله وصفاته، فهم يؤمنون بالمجيء ويؤمنون بالعجب ويؤمنون بالضحك ويؤمنون بالاستواء ويؤمنون بالوجه ويؤمنون بالرحمة والإرادة والكلام والعلو وكل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومنها صفة السمع، قد سمع الله أي السمع المعروف في كلام العرب وهو إدراك الأصوات، أدرك ذلك الصوت وسمع. والسمع المنسوب لله يأتي في القرآن أو في كلام الله وكلام رسوله على وجهه، سمع بمعنى إدراك وسمع بمعنى إدراك وإجابة، مثل قولهم أو مثل ما ورد في الصلاة أو يرد في الصلاة سمع الله لمن حمده. ليس المقصود هنا بسمع يعني أدرك هذا الصوت، بل المقصود استجاب الله لمن حمده. فهنا السمع المقصود به سمع الإجابة، وهنا المقصود قد سمع الله أي استمع إلى قول هذه المرأة وأدرك الصوت وبلغه سبحانه وتعالى، وليس ذلك على الله بعزيز، فإنه قريب منا أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالذكر اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومعنى أربعوا يعني خففوا على أنفسكم، لا تجهدوها ولا تثقلوا عليها. قول قد سمع الله، لاحظوا عندما ذكر لفظ الألوهية في الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه سيكون هناك أمر ونهي وأنه سيكون هناك تعظيم للأمر الذي جاءت من أجله هذه المرأة، فإن اسم الله فيه هيبة بخلاف اسم الرب فيه رحمة. فهنا يقول قد سمع الله هذا الأمر الذي وقع لهذه المرأة وهذا الجدال الذي حصل بينك وبينه، قال قول التي تجادلك في زوجها. هذه العبارة يقول علماء فيها الدلالة على أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن عندما يريد أن يوحي به، مع أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وقد استل أيضا من اللوح المحفوظ ووضع في كتاب مستقل وأنزل فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر، وهذا هو النزول أو الإنزال الذي ذكره الله في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وفي قوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الإنزال المذكور في هذه الآيات يراد به أول ما يراد نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم إن الله عز وجل أنزله على رسوله مفرقا على مدى 23 عاما. هل ابتدأ بليلة القدر؟ هذا هو الذي يظهر، وأن أول قطعة منه نزلت في تلك الليلة وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات من أول سورة العلق. وهذا هو النزول المفرط. فالقرآن نزل بصفتين لم ينزل بهما كتاب قبله، نزل مجملا ولكن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على مدى 23 عاما. أما كتب الأنبياء التي قبله فقد أنزلت جميعها جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. قول التي تجادلك أي ترد الكلام عليك وتحاورك في زوجها أي في أمر زوجها، وتشتكي إلى الله أي ترفع ضراعتها وشكواها وألمها مما أصابها إلى الله، وهي تقول عندما تخاطب رسول الله اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك، وتشتكي إلى الله والله إيش يسمع تحاوركما. هذه فيها الرد على المبتدعة الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وأن الله لما أنزله إلى بيت العزة كان جبريل يأخذه من البيت العزة من الكتاب الذي في بيت العزة وينزله على رسول الله. فنقول لا، هنا الرب سبحانه وتعالى يقول والله يسمع تحاوركما، أي عندما كنتما تتحاوران كان يسمع وقد سمع، والله يسمع تحاوركما. فهذا فيه إثبات للصفة بصورة قاطعة لا مجال للشك فيها ولا تأويلها. قال إن الله سميع بصير، وهذا الختم بهذين الاسمين مناسب جدا لمضمون الآية، فإن الآية فيها إيش؟ جدال بين شخصين وحوار بين طرفين وشكوى من امرأة مكلومة، فالله سمع كلامه وسمع حوارها مع رسول الله وكلام رسول الله لها صلى الله عليه وسلم، وكان يبصر مكانهما، وكانت في الحجرة قد أظلتهما الحجرة، فالله عز وجل قد وسع سمعه الأصوات ووسع بصره المبصرات، لا تخفى عليه خافية من خلقه، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، لا إله إلا هو. نحن نرى المخلوقات يا إخواني، إذا وجدت مخلوق عنده سمع حاد تجد أن بصره كريم، وإذا وجدت بصره حادا وجدت سمعه كليلا. سبحان الله، قل أن يجتمع. انظر إلى الصقر، عنده بصر حاد يرى الصيد وهو في علو السماء فينزل هكذا بسرعة هائلة حتى يصيد أرنب أو غزال أو غير ذلك، وكذلك الحدأة وغيرها من الحيوانات بصرها حاد جدا لكن لا سمع، ترى حيوانات أخرى بلا بصر لكنها تأتي إلى فريستها بالحواس، مثل الثعبان ما لها بصر ومع ذلك عندها سمع وإحساس مرهف فيتذهب إلى فريستها من مكان بعيد. فسبحان الله، أقول سبحان الله. أما الله جل وعلا فإنه سميع كامل السمع، بصير كامل البصر. وعند أهل السنة قاعدة يقولون كل اسم يتضمن صفة، كل اسم، فسميع ذو سمع وبصير ذو بصر، بخلاف من قال من أهل البدع سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فهم يثبتون هذا الاسم بلا صفة ويقولون هذه أعلام مجردة ليس تحتها أوصاف، مثل ما يكون لسائر المخلوقين، فالناس يسمون هذا صالح ومحسن ورؤوف ومحمد وهادي، وهو لا صالح ولا محسن ولا رؤوف ولا محمد، بل مذمم ولا هادي، بل ضال مضل. فيقولون هذه الأسماء بالنسبة لله أعلام مجرد ليس تحتها أي مضامين. يقول سبحان الله، كيف ليس تحتها مضامين؟ والله يقول قد سمع، والله يسمع، إن الله سميع. هب أن كلمة سميع ليس تحتها مضمون، ما هو معنى قوله قد سمع ومعنى قوله والله يسمع؟ إذا لم يكن لقوله سميع معنى قد تضمنته، فهذا من العجائب. يقول إن الله سميع بصير، ولاحظوا أن هذه الجملة قد أكدت بمؤكدين، المؤكد الأول إن، بتأكيد أن الله قد سمع وأن من صفاته السمع وأن من صفاته البصر وأنه يبصر كل شيء ولا يخفى عليه من أمر العباد شيء. فالمؤكد الأول إن، والمؤكد الثاني الجملة الإسمية فإن الجملة الاسمية أحد المؤكدات، وهذا التأكيد يأتي عادة للعناية بالكلام أو لإزالة إنكار المنكر، فإنه قد يكون الإنسان أو المخاطب منكرا فيؤكد له الكلام تأكيدا حتى يثق بالكلام ويصدقه. فعندما أقول لكم مثلا إن الاختبارات في الجامعة أو الاختبارات في الجامعة ستكون الأسبوع القادم، أقول كيف؟ حتى أؤكد لكم هذا الخبر الذي استغربتموه، أقول والله إن الاختبارات في الجامعة ستكون في الأسبوع القادم. فجئت والله وإن وجملة الاسمية الاختبارات والسين التي فيه ستكون في الأسبوع القادم حتى تصدقني فيما أقول. فهذا يقال للمنكر. ثم قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. قبل أن يبدأ يذكر عقوبة الظهار يبين أن الظهار خطأ وجناية وإثم ومخالفة للواقع. إذا جعلت زوجتك كأمك فقد أخطأت وكذبت وقلت زورا من القول ومنكرا منه. كيف تكون المرأة التي أحلها الله لك كالمرأة التي حرمها الله عليك؟ مثل لو قلت الماء كالخمر، نقول كذبت، الماء حلال أحله الله على لسان الأنبياء يحتاجه كل الناس، والخمر ضرره شديد وأثره بعيد وشره مستطير وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، فكيف تسوي بين ما حرم الله وما أحل الله؟ فالله عز وجل يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي هؤلاء النساء ما هن أمهاتهم، لسنا بأمهاتهم لهم. وما هنا في هذه القراءة قراءتنا قراءة حفص قد استعملت كاستعمال ليس يسمى ماء الحجازية، عملت عمل ليس التي ترفع الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر، فما بمعنى ليس وهن اسمها في محل رفع وأمهاتي هم خبرها منصوبة وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم، ولنا لأنها جمع مؤنث سالم، سالم هذه صفة للجمع، صفة لكلمة جمع، جمع مؤنث سالم، فعملت عمل ليس. وهناك قراءة أخرى ما هن أمهاتهم، وهذه ما التميمية. ما هي ما التميمية؟ التي تكون فيها ما نافية لا تعمل عمل ليس، فهن مبتدأ وأمهاتهم خبر وما نافية، وهذا درس في القواعد. وقول الذين يظاهرون منكم أي يتلفظون بكلمة الظهار، وكلمة الظهار التي اتفق العلماء عليها وعلى أن حكمها حكم الظهار عندما يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، واختلفوا فيما لو شبهها بغير أمه فقال من محارمه، فقال أنت علي كظهر أختي أو ظهر عمتي أو خالتي، هل يكون مثل قولي كظهر أمي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مثله لأنه لا فرق، فالجميع محرم تحريما مؤبدا فيكون الحكم فيه واحدا. واختلفوا هل لو شبه أو قال أنت علي كبطن أمي مثل ما لو قال كظهر أمي. الصحيح أنه لو ذكر جزء من جسدها غير الظهر مما يحرم عليه فإن الحكم فيه واحد. فلو قال أنت علي كبطن أمي أو كصدر أمي أو كفخذي أمي لكان الحكم فيه كقوله أنت علي كظهر أمي، فكله يسمى ظهارا. وهذا من باب التغليب، يعني أن يسمى الشيء بالغالب الذي يتلفظ الناس به فسمي ظهارا من الظهر، وإلا فإنه يكون بكلمة الباطن والصدر والفخذ وغيره. قال الله عز وجل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. إن هنا وفي كثير من المواطن في القرآن تأتي بمعنى ما، إن تأتي بمعنى ما، فقولوا إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، أي لا تكون المرأة أما إلا إذا ولدتك، أما زوجتك فإنها لا يمكن أن تكون أما. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يقول لزوجته يا أمي، لأنه لا يسمى أما إلا من ولدتك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. ثم لما بين الحقيقة ذكر الحكم، حكم هذه المقالة، فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي وإنهم بهذا الظهار ليقولون منكر من القول وزورا. منكر أي فظيع وقبيح من القول، وزور أي مخالف ومائل عن الحق والصدق، فهو إثم وفظيع من القول لا يحل الإنسان أن يقوله، ولذلك إذا قاله وجب عليه أن يتوب منه لأنه إثم في نفسه، وعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا ترغيب في التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل للمظاهرين حتى يعودوا إلى نسائهم كفارة تحلل لهم العود إلى نسائهم، فالكلمة عظيمة ولذلك شرعت فيها الكفارة. قال وإن الله لعفو أي يعفو ويصفح ويسامح ويتجاوز عن عبده، غفور أي يغفر لعبده ما وقع فيه من ذنب، فهو عفو يعفو وغفور يتجاوز لعبده عن ذنبه. فالعفو بمعنى المجاوزة وعدم المؤاخذة بالفعل، والمغفرة مسح الذنب وعدم العقوبة عليه. قال وإن الله لعفو غفور، وهذه الجملة أكدت بكم؟ بثلاث مؤكدات، إن والجملة الإسمية ولا، وإن الله لعفو غفور. ثم قال الله عز وجل مبينا الكفارة التي يخرج بها الإنسان من عاقبة هذه الكلمة التي قالها، فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هنا شرع في بيان الكفارة، والكفارة كفارة مغلظة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا مفصلة، فذكر ثلاثة أمور تكون بها الكفارة. الأمر الأول تحرير الرقبة، والأمر الثاني صيام شهرين متتابعين، والأمر الثالث إطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب. والكفارات نوعان، هناك ما هو أو ثلاثة أنواع، هناك ما هو على التخير، وهناك ما هو على الترتيب، وهناك ما هو على التخير والترتيب. أما ما كان على الترتيب فمثل كفارة الظهار، ومثل كفارة القتل، ومثل كفارة الجماع في نار في نهاية رمضان. وأما ما كان على التخيير فمثل كفارة الأذى للمحرم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل كفارة قتل الصيد للمحرم أيضا. وهناك كفارة ثالثة فيها التخيير والترتيب، وهي كفارة اليمين، فإن الله عز وجل قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهي تخيير في أولها بين 3 أصناف، تختار أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تحرر رقبة. فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة أو لم تستطعه فإنك تنتقل بعد ذلك إلى الصيام، خلافا لما يعتقده كثير من الناس. إذا حلف إنسان ثم نقض يمينه قالوا له صوم 3 أيام، لا، الصيام لا يجوز إلا إذا لم يستطع الإنسان واحدا من هذه الأمور الثلاثة. وهنا الكفارة مغلقة، والكفارات قد تكون مغلقة وقد تكون مخففة. فمن الكفارات المخففة كفارة الصيام لمن لم يستطع، فإن من لم يستطع أن يصوم يكفر. ما هي كفارته؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذه كفارة مخففة. وهناك كفارة مغلظة يعني مشددة، ككفارة الجماع في نهاية رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ، فإنها تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فهذه كفارة مغلظة. وذلك له حكم عظيم، ليس الأمر مفتوحا بل له حكم عظيمة لو تدبرها الإنسان لعلم أنها في غاية الإتقان والحكمة. ولذلك تأملوا، القتل الخطأ فيه كفارة، والقتل العمد لا كفارة فيه. لماذا؟ لأن القتل الخطأ يحتمل أن تأتي الكفارة فتمحو الذنب فيه، أما القتل العمد فالكفارة لا تقوى على محو الذنب فيه، بل إنه يحتاج إلى توبة نصوح. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم قديما، هل للقاتل توبة أو ليس له توبة؟ والعلم عند الله. نكمل الكلام إن شاء الله في المجلس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويتقبل منا ويفقهنا في الدين ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. وأحب أن أوصيكم باقتناء كتاب تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن للأستاذ الدكتور سليمان لح، وهو كتاب مفيد وواضح ويقع في 3 مجلدات، وهو تفسير للمفصل. بدأ بسورة قاف أو الداريات إلى سورة النس. فحبذا لو راجعتموه قبل الدرس لكي نوضح بعض القضايا والعبارات والإشكالات التي قد تطرأ عليها. تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن.